اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في درس جديد من دروس أمراض اللسان. هذا اللسان الذي إن استقام استقامت باقي الأعضاء، وإن اعوج اعوجت باقي الأعضاء. هذا اللسان الذي كلما أصبح أحدنا في يوم سألته الأعضاء أن يتق الله تعالى، فإنها تهلك بهلكته وتنجو بنجاته. هذا اللسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، والعياذ بالله تعالى. هذا اللسان الذي أمرنا الله بضبطه مع صعوبة هذا الأمر. فلذلك جعلنا دروس رمضان في هذا العام 30 درسا في أمراض اللسان. ولا بد أيها الإخوة أن يكون لسانك بعد رمضان غير لسانك قبل رمضان، أن تكون الأمراض التي علقت بلسانك قبل رمضان منصرفة عنك بعد رمضان. رمضان دورة تدريبية لضبط النفس. أنت سألك ربك أن تترك الشراب فتركت، وأن تترك الطعام فتركت، والطعام والشراب أنت تموت لغيرهما، لكن لما الله عز وجل أمرك أن تترك تركت. إذن أنت عندك إرادة وإرادتك قوية، وتستطيع أن تترك في سبيل الله أضر الضروريات بالنسبة لك. إذن بإمكانك أن تترك الأمور التي فيها معصية ولا تمثل بالنسبة لك ضرورة. تحدثنا عن النميمة وعن الغيبة وعن السخرية وعن السب وعن البذاءة في اللسان وعن الحلف بغير الله وعن اللغو، وكان درس البارحة عن الكذب. والكذب عده بعض العلماء من الكبائر. الزنا كبيرة من الكبائر، والسرقة كبيرة من الكبائر، والسحر والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، والكذب كبيرة من الكبائر. وقد سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، مصفى، يعني منافق مصفى. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. في بعض الروايات: وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. لو بيقول أنا مؤمن، لكن القاموس النبوي سماه منافقا. واحدة منهم: إذا حدث كذب. هذا فيه خصلة من النفاق. ومشكلة أيها الإخوة أن يسمك ربك بالنفاق، ومشكلة أيتها الأخت الكريمة أن يسميك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منافقة. هذه مشكلة كبيرة. لذلك بدك تجتهد، إذا كان الكذب يعلق بلسانك بدك تجتهد بأيام 13 يوم برمضان. بدك تغالب نفسك مغالبة، وبدك تجاهد نفسك مجاهدة، وبدك تضغط على أهوائك وشهواتك ضغطا شديدا حتى تتخلى عن الكذب. و13 يوم دورة صدق مدتها 13 يوم كافية أن تجعلك صادقا طيلة العمر. يعني هلأ إذا 13 يوم ضبطت نفسك وضبطت نفسك وغالبت نفسك وغالبت نفسك وجاهدت نفسك وجاهدت نفسك، 13 يوم كافية أن تجعل الصدق سليقة في لسانك. لابد أن تخرج من رمضان وقد تغير حالك مع لسانك. سيدنا كعب ابن مالك هذا واحد من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، كان حرارة شديدة في الصيف والسفر بعيد، بدهم يطلعوا من مكة المكرمة إلى تبوك. من مكة المكرمة إلى تبوك هلأ إذا أنت رحت عن عمران وراكب بالباص تمر بتبوك ثم تأتي إلى مكة، الباص بده أزيد من 10 ساعات بالباص، فإذا مشي على القدمين بدك شهر. وبتموز آب وأنتم تعلمون الذي ذهب منكم إلى مكة أحيانا وأنت في الحرم المكي تريد أن تخلع حذاءك لتطأ بقدمك على الرخام الأبيض فلا تستطيع غير المكيف، علما أن اللون الأبيض يعكس حرارة الشمس. أما أن تضع قدمك على الرمل فهذا مستحيل، ما بتقدر أن تمشي. يعني أنت بيكون الفندق يبعد عن المسجد النبوي يمكن 3 دقائق مشي. بعض الناس يتحرجون أن ينزلوا على صلاة الظهر لشدة الحرارة، وثلاث دقائق ستمشي أو 5 دقائق، وإذا مشيت بدك تتوارى في الظلم استطعت. كيف إذا سافرت في فلات؟ غزوة تبوك صعبة جدا. خرج الجيش الإسلامي كاملا لكنه تخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين. النبي ذهب إلى تبوك وعاد. في العودة جاء المنافقون، جاء المخلفون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول له يا رسول الله استغفر لي، أنا كانت زوجتي مريضة، وهو يكذب مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعامله حسب الظاهر. الثاني يجي يقول يا رسول الله أنا كنت مقعد قعيد الفراش. الثالث يقول يا رسول الله لا تأخذني، أنا كان ابني تعبان كثير وأنا كنت عم طببه. الرابع كل واحد يقول شيء. الآن كعب ابن مالك حدثته نفسه أن يأتي فيعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيء كذبة من هالكذبات، يعني لن يعدم الإنسان كذبة، ما في أسهل من الكذب يعني. لكنه قال والله لن أكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي أنت يا كعب ليش ما طلعت معنا؟ فقال يا رسول الله والله ما من يوم كنت فيه في سعة مثل يوم خروجكم، أنا كنت مبحبح يوم خروجكم، وما من يوم كنت في قوة مثل يوم خروجكم، كنت قوي ونشيط، ولكن منعني تقصيري، صدق أنا زلمة قصرت. قال أما أنت فقد صدقتني، فاذهب حتى ينزل الله تعالى فيك أمرا. روح. راح هو واثنين تانيات من الصحابة ما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أرحامه يقولون له لك يا كعب ليش تساويت بحالك؟ أكنت لاقي لك شيء كل ما دبر حالك مثل ما دبروا حالهم هذول المنافقين؟ هذول الناس شو يعني أحسن منك هذول؟ بل ما يزعل منك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قد كان، هذا هو الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن لا يكلموا هؤلاء الثلاثة الذين صدقوه، عقوبة لهم، قال لهم ما حدا بيحكي معهم. قال وبقي المسلمون لا يكلمونهم 40 يوما، ما حدا يحاكيهم، يفوت على الجامع واحدهم ما حدا يحكي معه، ابنهم يمشي بالطريق يجي بده يسلم على جيرانه ما حدا يحكي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يتكلم أحدا معهم. قال حتى أن أحدهم قرع الباب على بستان ابن عمه، قال فلما رآه ابن عمه ما فتح له الباب، تسور عليه الجدار ونطلع عنده على المزرعة. قال له السلام عليكم، يقول فلا أدري أرد علي السلام أم لا، ما يعني سمعت عم بيحرك تمه بس ما سمعت عم بيقولوا عليكم السلام. بعدين قال انشدك بالله اتعلم اني كافر؟ لك ليش ما عم تحاكوني شو كافر انا؟ ما جاوبه. قال وكانوا يبكون والله وصفهم ضاقت عليهم الارض بما رحبت، حيختنق باليوم الاربعين. الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ازواجهم ان يعتزلهن في بيوتهن، ما بيقرب الرجال على مرته. الله اكبر. زوجته حلاله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا ما حدا بيقرب عليهم. شو ها شيء شديد. رد 10 أيام تانيات ثم أنزل الله تعالى توبته في القرآن الكريم. فيقول سيدنا كعب أنزل توبته، فرح جدا سيدنا كعب والصحابيين التانيات. فقال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم والشاهد هنا، قال يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، أنا ما كذبت عليك مثل ما المنافقين كذبوا، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. أنا طول عمري يا رسول الله ما عاد أكذب ولا كذبة، من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. والحديث عند الإمام البخاري. لذلك أيها الإخوة قالوا إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. ومستحيل ألا يسقط من عيون الناس كل كذوب، الكذاب سيسقط من عيون الناس لأنه سقط من عين الله تعالى، لأنه خالف قول الله تعالى، ولأن الله عز وجل مرارا ما قال له في القرآن ويل يومئذ للمكذبين. لذلك بدك تغالب نفسك أن تكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مثلهم للصادقين وجالسهم للصادقين، ولا تجعل لحالك رفقات من الكاذبين حتى لا تسقط معهم فيما يسقطون فيه. ومر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لو عم تصوم في رمضان إذا ما زلت تكذب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور، قول الزور الكذب، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليش ما عم تأكل تشرب؟ عم تعذب حالك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعجيب أن الكذاب مع الوقت ومع ممارسة الكذب الله بيبتليه بأنه يصدق نفسه، هو يسمع الكذبة بعدين يصدق نفسه. ذكروا قصة لعلها يعني من الطرف لكنها تحمل معنى تربويا. قالوا بأن رجلا صار يقول للناس فلان من الناس عامل عزيمة في بيته اذهبوا إليه، كذب، لا له عامل فلان عزيمة ولا عم يذهب إليه وما في يعني سبب للذهاب إليه. صار يخبر الناس إنه فلان عامل عزيمة اذهبوا إليه، فلان عامل عزيمة اليوم روحوا لعنده، فلان عامل عزيمة روحوا لعنده. الناس تصدقوا فتذهب. بعدين نظر في نفسه قال لعن فلانا قد صنع عزيمة، قام راح هو كمان لعنده. فالكذاب الله بيبتلي بشيء بأنه يصدق نفسه، وهذا من الاستخفاف به ومن بناءة عقله ومن بناءة أخلاقه، الله بيجعله هزءا لنفسه. ومر البارحة مجالات الكذب. الآن الكذب حرام، لكن الشريعة أجازت استثنت من هذه الحرمة ثلاث صور في الكذب يجوز لك أن تكذب فيها. يجوز. الحالة الأولى الإصلاح بين اثنين، يجوز الكذب في الإصلاح بين اثنين. الكذب أيها الإخوة حرمته ليست لنفسه، ولكن حرمته لما يتولد عنه، لأنه إذا فقد الناس مصداقيتك ما عد في شيء يتعامل به الناس، يعني الأوراق لا تضبط الناس، والعقود لا تضبط الناس المكتوبة يعني، والشرطة لا تضبط الناس، والأمن لا يضبط الناس، لا يضبط الناس إلا ارتباطهم بالله عز وجل. هناك رجال إذا تكلموا بكلمة خلاص، حتى يقولون يعني بالعامية كلمته طابه، انتهى، بعتك خالص، اشتريت انتهى، زوجتك خالص، كلمة. وهناك أناس تكتب عليه العقد وبتشهد الشهود وبتجيب الشرطة، ولعله يكون قريبك ضابط في الأمن فيكون حاضر، ثم تجده يتلاعب، بيطلع من إرني بفوت بإرني بحيث يتهرب من كل ما جمع من المواثيق. فالكذب حرمته لأنه يفسد العلاقات بين الناس، ليس محرما بذاته، ما الكذب كلام هو بالنهاية، لكنه محرم لأنه يؤدي إلى إفساد العلاقات بين الناس. فإذا كان الكذب للإصلاح بين الناس جاز، بمعنى إذا اثنين مختلفين مع بعضهم البعض وكل منهما يشتم صاحبه في غيبته، وأنت أردت أن تدخل في الإصلاح، زوج زوجته كل واحد قاعد في بيت أهله متزعلين مع بعضهم البعض، وكل منهما يذكر عيوب صاحبه، وأنت أردت أن تدخل في الإصلاح، فلا بأس أن تقول للزوج إن زوجتك ما عتبها عليك لكنها تثني عليك، عم تقول بأنك أنت عندك خصلة منيحة، مثلا أنت كريم، يعني تسكن شيئا من غضبه. لا بأس أن تقول للزوجة يعني زوجك ما موقفه منك لكنه هو عم بيقول بأنك أنت خلال هذه العشرة ما رأى منك إلا النظافة وإلا العناية بزوجك وبأولادك، بس فيها الخلق هذا زعجه منك. هو بجوز الزوج ما له قايل هذا الكلام. الكذب لإصلاح ما بين جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا، يعني اخترع كلام من الخير على لسان أحدهما للثاني، فقال خيرا أو نما خيرا، يعني وصل أخبار من الخير، فلان عم يمدحك، فلان ممكن تقول لو أنا كنت عند فلان يا أخي والرجل بيريد أنه يصالحك، هو ذاك عم بيقلك إيه ما بصالحه لو شو ما بيصير لا يعذب حاله، فأنت بتروح لعند الأولاني بتقول له عم بيقول بده يصالحك، وكل عند الثاني بتقول له يا أخي عم يذكرك بخير الزلمة معناته بده يصالحك، مشان شوي تقرب، يعني تقرب بين الطرفين. أما في واحد والعياذ بالله الإفساد ذات البين، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق الدين، في واحد يشوف اثنين متراضين بيوقع بيناتهم بيقول له شايفوا هذا اللي كان واقف معك مبارح كان عم يحكي عليك، أنا ما مهم شان شي، لا تفكرني عم بحكي لك هيك شان افسد بيناتكم، بس مشان بري زنتي قدام الله، قدام الله كمان عشان يبرر زنته، يفسد بين الناس. ومرات اثنين متشاجرين يأتي الوسيط الذي بينهما ينقل أسوأ الكلام الذي بينهما، لا يليق بالمسلم أن يزرع العداوة والبغضاء بين العباد. ف فحتى الكذب الذي هو حرام يجوز في الإصلاح بين الناس. ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. فالحالة الأولى التي يجوز فيها الكذب، الكذب في الإصلاح بين الناس. الحالة الثانية يجوز الكذب في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. ومرات كلمة في الحرب ممكن تهزم جيشا أو ممكن تخذل جيشا. مرات الأسير إذا أسر وطلبت منه معلومات فله أن يكذب فلا يذكر هذه المعلومات حتى لا يسيء إلى بلاد المسلمين. والآن باتت الحرب الإعلامية لعلها في عدد من الحالات تفوق الحرب بالأسلحة. كلمة إعلامية، كلمة ترسل، كلمة تنقل، فيجوز هذا الكذب لحقن الدماء كمان حتى نمنع سفك الدماء الكثير في الحرب. عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم عم تقول ما رخص في شيء من الكذب إلا بثلاث أشياء. الرجل، الحالة الأولى، الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، إصلاح بين الناس. الحالة الثانية، والرجل يقول القول في الحرب، كمان بجوز الكذب. الحالة الثالثة، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. شو يحدث زوجته وتحدث زوجها؟ يعني حديثا يزيد أواصر المحبة بيناتهم. أما مو كل كلام الرجال عن المرأة كذب، كل كلام المرأة على الرجل كذب، لا. لكن إذا أراد أن يزيد الود بينهما يجوز له أن يكذب في هذا الأمر. يعني مثلا إذا قال لزوجته إنها من أجمل النساء تفرح المرأة. أخي أنا ما بكذب، لا بشعة بشعة. هذه كلمة بشعة تقطع الأواصر. يعني بتكون لابسة روب وبسيطة، هو هذا الروب بيقول لها ما شاء الله، اي والله الروب قديش أنا شايف رواب بس مو مثل هالروب ما يبلى. أما إذا قال لها أخي أنا ما بكذب، الصدق بدي أحكي، انبهدل ومشرشح مثل اللي لابسته، فورا بتلبس وبتروح لبيت أهلها. كمان يعني الكذب في هذه الأمور كمان للإصلاح وزيادة الود. وسبحان الله، المرأة تتأثر بالكلمة والرجل يتأثر بالكلمة، لكن المرأة أكثر. فإذا أجاز الشارع للرجل أن يتكلم بمثل هذا الكلام لو كان غير صادقا به مع زوجته. مرات مثلا تسأله هل تحبني، هو مو كثير يعني قابض للمخلوقة، ما ضروري يعني أخي بحكي أنا صادق. قالوا لي برمضان إنه أخي من آفات اللسان الكذب. بدي أقرأ لكم هذه القصة. قال روية أن ابن أبي عذرة الدؤلي، وكان في خلافة عمر ابن الخطاب، كان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن. يعني كل ما تجوز يطلق، كل ما تجوز يطلق. قال فطارت له في الناس من ذلك أحدوثة يكرهها. يعني انتشر الخبر هيك، قال لك يا أخي هذا فلان مطلاق للنساء، لا حدا يجوزه لا حدا يعطيه. قال فلما علم بذلك أخذ بيد صاحبه عبد الله بن الأرقم، بيفرجيه أنه ليش هو عم بيطلع النساء، حتى أتى به إلى منزله، جابه وقال له تعال على بيتي. ثم قال لامرأته
أنشدك بالله هل تبغضينني؟ بسألك بالله أنت بتكرهيني؟ قالت لا تنشدني، لا تسألني بالله. قال فإني أنشدك بالله. لا عم بسألك بالله. قالت نعم. قال بالله عليك تكرهيني أنت؟ قالت له إيه بكرهك. فقال لابن الأرقم أتسمع؟ ما بدأ يطلقها، عم بقول لها بتحبيني؟ بتقول لي لا ما بحبك. بتكرهيني؟ ايه بكرهك. قال ثم انطلقا حتى اتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له لعمر انكم لتحدثون اني اظلم النساء واخلعهن، فاسال ابن الارقام. قال له ليش؟ ساله ليش انا هيك بسوي؟ قال فساله فاخبره. قال له والله يا سيدنا عمر هيك هيك. قال له لمرته بتحبيني؟ قالت له لا. تكرهيني؟ قالت له ايه. قال فارسل عمر الى المراه فجاءت هي وعمتها فقال انت التي تحدثين زوجك انك تبغضينه؟ فقالت اني اول من تاب وراجع امر الله تعالى، انه ناشدني. قالت له انا يا عمر يعني ملتزمه بالاسلام، بحضر دروس، بطلع على العمرة، بقرأ قرآن، مسبحتي ألفية طولة، كل يوم عندي ورد بسحبه كلها في الورد، والزلمة ناشدني بالله، قال لي أسألك بالله، فتحرجت أن أكذب. شو بكذب عليه؟ أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر نعم فاكذبي. يا فهيمة يا صاحبة الألفية اكذبي عليه، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك. لك شو هالغلاظة عم تقلي له ما بحبك؟ شلون بده يجي على البيت مرة تانية؟ كيف بده يعني تشتهي نفسه أن يأتي أهل بيته؟ بده يطلع من البيت ويروح يبحث عن مكان آخر. فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك. قال وإن فإن أقل البيوت الذي بني على الحب، ما يعني هذا أمر في القلب، هذا موضوع الحب، مو كل الناس سبحان الله الله بيلقي بقلبهم هالشغلة، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. يعني أخي بيكرمها إكراما لأهلها ولعيلتها ولبيتها، وهي بتكرمه إكراما لأولاده، إكراما لعائلته، وإكراما لأفعاله الجيدة، وإن كان يعني تكره منه بعض الأمور. فلذلك من الكذب الذي يجوز كذب الرجل، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. قد مرات المرأة تطلب من زوجها يعني فستان مثل فستان اختها، واختها جوزها بحبح عطيها فستان ب6000 ليرة سوري، وجوزها مو خرج يجيب لها فستان ب6000 ليرة سوري. يا سيدي جيب لها تبع الالف وإلا هذا جبت لك اياه من بنيتون تبع 8000، بس دير بالك زود كذبة تتصدق. طيب المهم يعني مرابات الزوجة وملاطفتها بكلمة وإن كانت غير صحيحة بالنسبة لك، هذا مما يعني يجوز في الشريعة الإسلامية. ثلاث حالات يجوز بها الكذب: الكذب في الإصلاح بين اثنين، والكذب في الحرب، وكذب الرجل يحدث امرأته فيما يتعلق بإصلاح البيت. أما هلأ بالعكس، في رجل يكذب في فساد البيت، يعني يخرج من البيت ولا يعود ويكذب يقول لها بالعمل، هو رايح عم يعمل مشاكل، هذا الكذب يخرب البيت لا يصلح البيت. الكذب الذي يجوز، قلنا بأن الكذب محرما ليس لذاته بس لنتيجته، لأنه يؤدي إلى الإفساد بين الناس وفقد المصداقية بين العباد. فإذا كان الكذب للإصلاح بين الناس أو لحقن الدماء في الحروب أو لبناء البيوت ومنع تهديمها فهذا جائز في الشرع. على كل الأحوال القاعدة العامة في الكذب أيها الإخوة أنه حرام، وهذه الاستثناءات قليلة. فإذا كنت ممن علق بلسانك الكذب والعياذ بالله تعالى، فماذا تفعل حتى تتخلص من الكذب؟ وهي الفقرة الأخيرة في هذا الدرس. إذا واحد بيناتنا لا سمح الله علق الكذب بلسانه، أو امرأة علق الكذب بلسانها، ماذا تفعل حتى تتعافى من هذا المرض؟ عليها بثلاثة أمور. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله. هذه الكلمة عم تتكرر في كل درس بأمراض اللسان، لأن حالة القلب تنعكس على اللسان، بل تنعكس على كل الجوارح. سبحان الله، الذاكر بتلاقي وجهه غير وجه الغافل، نظره راقب الذاكرين هم ماشيين بالطريق، شوف تطليعاتهم. الذكر له انعكاس على الجوارح، لأن الذكر الذي في القلب بيصير القلب لما عم يضخ الدم عم يطلع مع الدم اسم الله، عم يطلع مع كل خفقة من خفقات القلب ذكر الله عز وجل، فبيوصل الدم على العين وهو يذكر الله عز وجل، بتلاقي العين فيها السكون، فيها وقار، فيها غض للطرف، بتلاقي الإيد تغذى بدم فيه ذكر، فلا تظلم ولا تبطش ولا تسرق ولا تؤذي ولا تكتب شيئا يسيء للمسلمين. بالجملة بتلاقي اللسان الذي تغذى بالدم الذي تجده لا يستطيع أن ينطق بالمحرمات. فلذلك أمراض اللسان كلها أول علاج من علاجاتها ذكر الله تعالى. أكثر من ذكر الله ما بتلاقي غير تحسنت 50% في هذا المرض. إذا كان الكذب يعلق بلسانك، عليك أولا بالإكثار من ذكر الله تعالى. رقم 2، عليك بمصاحبة الصادقين. اتقوا الله يا أيها الذين أمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت إذا قاعد بجو صدق بينعكس عليك، وإذا حواليك رفقات كلهم كاذبون يصنعون الكذب صناعة، عندهم صناعة للكذب، حتتأثر فيهم وتنعدى منهم، ويدربوك كيف تكذب تدريب. يعني بيقولوا له رفقاته إذا سألك أبوك وين كنت قل له بصلاة التراويح، عم بيلقنوا الكذب تلقين، هو بيكون هو وياهم مو بصلاة التراويح، بمكان آخر. إذا سألتك زوجتك وين كنت إلا كنت عم زور فلان المريض، تلقين بلقنوا الكذب. مستحيل تقعد أمام المدفأة إلا وتصاب من حرارتها، مستحيل تجلس في غرفة البراد إلا وتصاب من برودته، مستحيل تفوت لعند بياع العطور إلا ويمسك شيء من عطوره، مستحيل تقف أمام حاوية القاذورات إلا وينالك شيء من رائحتها، مستحيل أن تجالس الكاذبين إلا ويؤثر كذبهم فيك. لذلك شوف أنت مين المجموعة اللي حولك. إذا كنت تريد أن يخرج الكذب من لسانك الذي سيوديك إلى النار يوم القيامة، ويل يومئذ للمكذبين، غير مجموعة رفقاتك إذا كانوا كاذبين. العلاج الأول الإكثار من ذكر الله تعالى. العلاج الثاني أن تجالس الصادقين. العلاج الثالث أن تعاقب نفسك على كل كذبة. هي نفسك الأمارة بالسوء بدها مغالبة وبدها قهر وبدها مجاهدة. كذبت كذبة تصدق بخمسمائة ليرة سوري، على 10 كذبات بيروح المعاش. هالشهر راح المعاش، الشهر الجاي ما عاد تكذب ولا كذبة. بدك تتصدق هيك، إذا ما قهرت هذه النفس معلش تفعل 500، شلون بدي يعني شو بصفى أنا ودمر أولاد، ما بدنا ناكل شيء، أنت لا تأكل، جيب لهم الأكل لإلهم، وأنت لا تكتسي على العيد لأنك كذاب، ولا أي حاجة للكسوة على العيد إذا كنت تكذب. هذا اللي بده يكتسي على العيد بيكون من الصادقين لأنه سينجو بالآخرة، أما إذا واحد مبشر بالهلكة في الآخرة شو بده بكسوة العيد؟ يعني بده هذه النفس مغالبة، كذبت كذبة صيام ثلاثة أيام، وإذا الدنيا صيف بحس حاله حيختنق الواحد. معلش اشعر بأنك تختنق، خلي تختنق بالدنيا أحسن ما تختنق بالآخرة. كذبت كذبة امنع نفسك مرغوباتها. يعني مرة قال لي أخ شاب بأنه لا يستيقظ على صلاة الفجر، قلت له عندي طريقة. قال شو هي؟ قلت له بتقيم المخدة من تحت راسك. قال ما بقدر والله بتنقرف رقبتي. قلت له تنقرف معلش قيم المخدة. بالفعل بعد يومين اجا رقبته هيك عاملة معلش. ما هي ليش؟ لكن النفس انت تارك نفسك على كيفها، تعطيها ما شاءت، تأكل ما شاءت، تشرب ما شاءت، تتكلم ما شاءت، بعدين ليش ما عم تمشي مثل ما بدي النفس؟ إلى أنك أنت معززة ومكرمة. أما جاهدها وخالفها بتقول تستقيم على الشيء الذي أراده الله عز وجل. إن النفس لأمارة بالسوء. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال المفسرون هذا الجهاد ليس جهاد القتال، هذه آية نزلت بمكة، وبمكة ما كان في قتال، لكنه جهاد النفس. فالشاهد امنع نفسك مرغوباتها. لما تخطئ نفسك إلا يا نفس كلما أخطأت سأمنعك مرغوبا من مرغوباتك حتى تستقيمي على أوامر الله. بدك تخاطب نفسك هيك وتلزمها بهذه الطريقة، ما بتلاقي غير بإذن الله تعالى مع الدعاء والالتجاء ما بتلاقي غير استقامت على أمر الله. وما صلح الصالحون أيها الإخوة إلا بمجاهدتهم لأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم قوم ألسنتنا وفقا لشريعتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن تعلق قلوبنا بمحبة الكاذبين. اللهم احشرنا مع عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا مع عبادك الصادقين. اللهم حببنا بعبادك الصادقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.